الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها معكم من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا بنا اليوم إلى هذا المشهد من قصة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يهمنا أن نقف من قصة هجرته أمام المشهد التالي. عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار الذي اختفى فيه مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه 3 أيام، واطمأن إلى أن الطلب قد انقطع عنه، خرج ومعهما دليل من المشركين المؤتمنين يدلهما على الطرق الخلفية التي توصل إلى المدينة المنورة. في هذا الوقت أعلنت قريش في مكة عن جائزة مالية تبلغ 100 بعير تعطى لمن يعثر على محمد صلى الله عليه وسلم ويأتي به حيا أو ميتا قبل وصوله إلى المدينة المنورة. يقول سراقة فيما يرويه البخاري في صحيحه وغير البخاري أيضا: سمعت عن هذه الجائزة وكنت جالسا في ناد من أندية قومي، أي في ناد من أندية المشركين، دخل علينا رجل قال: رأيت الساعة أسودة في الجهة الفلانية في المكان الفلاني، ما أراها إلا محمدا وصحبه. فقلت للقوم: لا، هؤلاء أصحاب شياه ضلت شياههم، خرجوا يبحثون عنها. قلت هذا لأثبط القوم ولا أحمل أي منهم على الخروج والبحث عنه. وتلبثت قليلا في المجلس حتى إذا تناسى القوم هذا الكلام تسللت من المجلس وذهبت وأخذت فرسا جريا لي، واتجهت بهذه الفرس إلى المكان الذي قاله ذلك الرجل، وعدوت واستمر بي السير إلى أن رأيت فعلا هذه الأسودة، وأسرعت وتبينت وإذا هو محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر والدليل الذي يدلهما على الطريق. قال: فلما دنوت منهما وتبينتهما ساخت قوائم فرسي في الرمل، فنزلت وانتزعت قوائمهما قوائمها وعدت مرة ثانية أعدو، وإذا بقوائم الفرس مرة أخرى تسيخ في الرمال، فنزلت وعالجتها إلى أن ارتفعت قوائمها عن الرمل. عدت مرة ثانية أعدو وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، حتى كدت أسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير. ثم ساقت قدما فرسي للثالثة في الرمال، ولما عالجتها خرجت غرج قدر كبير من الغبار تفجر من داخل الأرض التي ساخت فيها قوائم الفرس، وداخلني رعب شديد من ذلك، فعلمت أنني ممنوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديتهما بالأمان، وسمعت رسول الله يقول لأبي بكر: قل له ماذا تبغي؟ فسألني أبو بكر ذلك، فأقسمت لهما الأيمان المغلظة أنني لا أبتغي أي شر، وإنما أريد الخير لنفسي. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف أبو بكر، ودنوت منهما، واستغفرت الله سبحانه وتعالى، وأعلن الرجل إسلامه، وقال وعرض سراقة على رسول الله وعلى أبي بكر إذا كانا يحتاجان إلى غذاء، إلى طعام، إلى شراب، نعم، مما كان معه. فقال: لسنا بحاجة إلى شيء، ولكن عم عنا، يعني عم عنا الخبر. وفي رواية بزيادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيدي سراقة وهزها قائلا: إن يدك هذه لم تخلق لتقتل بها نبيا، كيف بك يا سراقة إذا فتح الله بلاد فارس وألبسك سواري كسرى؟ نعم. وعاد سراقة، عاد مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اتجه إليه عازما على قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو المشهد. أما العبرة التي أريد أن أقف بكم عليها وأن نستفيد من الدرس الذي ينبغي أن نتبينه من هذا المشهد من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي التالي: جواب عن إشكال لا بد أن يطوف بذهن كل منا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج مهاجرا لم يترك وسيلة من وسائل إلا اتخذها من أجل نجاح هذه الهجرة، لم يترك سببا من الأسباب إلا استعمله من أجل أن يخفي قصة هجرته عن الناس. نعم، مسألة البقاء في غار ثور أو في غار ثور 3 أيام عبارة عن وسيلة من وسائل المادة التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لا يعلم به أحد. موضوع الراعي الذي كان يأتي بأغنامه يسير بها وراء رسول الله كي تعفي الأغنام أماكن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتبين الباحثون مكان المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقدامه. طيب، هذه من التدبيرات التي اتخذها رسول الله. الدليل الذي اختاروه لكي يسير بهم في الطرق الخلفية غير المعتادة غير المعروفة ما بين مكة والمدينة، كل هذا إنما يفعله الإنسان الخائف، الإنسان الذي يشك في نجاح عمله كمهاجر من مكة إلى المدينة. كيف نوفق بين تلك الأعمال التي تدل على خوفه والتي تدل على أنه مرتاب في أنه سينجح أو لا ينجح في هجرته، كيف نوفق بين هذا وبين هذا الموقف من سراقة؟ أبو بكر يتلفت خائفا ورسول الله لا يبالي وهو يواصل تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، بشكل من الأشكال، هذا هو الأشكال. ينبغي أن نقف على الجواب الذي يتبينه المنطق فيما يتعلق بصورة التناقض. بين الطريقة التي هاجر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفه من سراقة الذي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لا سراقة ولا غير سراقة لا يستطيع أن ينال منالا من النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا يخفي نفسه في ذلك السجن الصغير ذلك الغار 3 أيام؟ لماذا يرسل وراء ذلك الراعي من أجل أن تعفي الشياه آثار قدم رسول الله؟ لماذا يحتاجون إلى من يبصرهم بالطرق الخلفية؟ لماذا؟ ما الجواب؟ الجواب أيها السادة والسيدات أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، أي جاء ليبلغ الناس التشريع الذي أمره الله عز وجل أن يبلغه الناس. ومن جملة التشريعات التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الناس بالأسباب وإن كانوا متوكلين على الله، أن يأخذ الناس بالأسباب وإن كانوا واثقين بنصر الله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين بسلوكه، كما قد قلت في الحلقة الماضية، يبين بسلوكه أن اليقين ينبغي أن يكون مرتبطا بالله، وينبغي أن نعلم أن مسبب الأسباب هو الله. ومن ثم فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربه قائلا: والله يعصمك من الناس، يعلم أنه معصوم، ويعلم أن أي يد لن تمتد إليه بأي سوء، ويعلم أن الإله الذي أمره بالهجرة لابد أن ينجح هجرته، يعلم هذا. لكن هل هذا يقتضي أن يخترق الأسباب ولا يقدرها؟ هل هذا يقتضي أن يمتهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزدري الأسباب ولا يأخذ نفسه بها؟ لا، هذا شيء آخر. للإنسان الداعي إلى الله الخائف من النتائج أن يمارس الأسباب، تماما كالإنسان الخائف الذي لا يرى فاعلية لله سبحانه وتعالى، له أن يحشد كل الأسباب التي يجمعها من حوله، لكن عليه بعد ذلك ومع ذلك أن يعود إلى يقينه العقلي فيتبين مكان ثقته بالله عز وجل، ويعلم أن الفعال هو الله، ويتبين مكان توكله على الله فيعلم أن المسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اتخذ الأسباب، بل سلسلة الأسباب الكثيرة التي جمع فيها كل الوسائل المادية لإنجاح هجرته، كان يمارس التشريع، كان يطبق الشرعة التي يعلمنا إياها. ولو لم يفعل ذلك لكان معنى هذا أن على الدعاة أن لا يحترموا الأسباب، وأن يتكلوا على الله سبحانه وتعالى، وأن يغامروا بحياتهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الفعال. إذا كان في قضاء الله أن يقتل سيقتل، وإذا كان في قضاء الله عز وجل أن يحفظ فسيحفظ. هذه عقيدة. أما السلوك فينبغي أن يكون خاضعا لنهج آخر، ينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه بالأسباب. لذلك تجدون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستبقي وسيلة من الوسائل التي يتنبه إليها العقل إلا واتخذها فيما يتعلق بنجاح هجرته من مكة إلى المدينة. ولكن لما استنفد هذه الوسائل كلها وأداها جميعا وأصبح قابعا في غار ثور، وأحدق المشركون بذلك الغار كما تعرفون، وقال له أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر عند قدمه لرآنا، لأن الغار كان هكذا. نعم. قال له رسول الله الذي اتخذ تلك الأسباب كلها والذي أخفى هجرته والذي فعل ما فعل، قال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إن أحدنا ليعجب تقول هذا الكلام وأنت الذي تتخذ كل الوسائل التي اتخذتها وهجرت متخفيا وجئت بابن عمك علي فتركته ينام في مكانك حتى يطمئن القوم أنك موجود في الدار، لأنهم كانوا ينظرون من خصاص الباب فيرون رجلا نائما ظنوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول هذا الكلام؟ هل عرف الجواب أيها الإخوة؟ نعم، ذاك التزام بالشرع الذي يأمرنا باتخاذ الأسباب، وهذا موقف من يبرز عقيدته ويقينه بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي أقوله لكم هو الذي يجيب عن سؤال آخر، هو كثيرا ما قيل لي عمر بن الخطاب هاجر علنا، هاجر متحديا، طاف حول الكعبة ثم نظر إلى المشركين من حوله وقال إنني مهاجر إلى المدينة، فمن أراد أن تثكله أمه فليلحقني إلى بطن هذا الوادي، وخرج مستعلنا بهجرته، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر متخفيا كما تعرفون. قيل لي طيب أيكون عمر بن الخطاب أكثر جرأة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا، عمر ليس مشرعا، تصرف عمر لنفسه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع. عمر فعل هذا، لا يجوز لنا أن نعتبر عمله تشريعا، لكن النبي لو فعل كما فعل عمر لاعتبرنا ذلك تشريعا، ولقلنا إذن لا يجوز للإنسان في مثل هذا الحال أن يعتمد على الأسباب، بل ينبغي أن يعتمد على رب الأسباب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كيت وكيت. هذا شيء. شيء آخر أقول أيها السادة والسيدات، لمن يرتاب بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يساوره الشك الذي يتسرب إليه من المبطلين من الأجانب أو غير الأجانب، أقول لقد آن إن كنت تتعامل مع عقلك أن تتبين هوية محمد بن عبد الله عز وجل. محمد بن عبد الله لم يكن إنسانا يتاجر بالمجد الذي يبحث عنه. محمد بن عبد الله لم يكن يبحث عن سبيل لنقل السيادة من الأعاجم إلى العرب. محمد بن عبد الله كان رسولا من عند الله جل جلاله تماما، كما يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما اتجه إليه سراقة ليقتله، ما الذي منعه من أن يقتله؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير، لم يتجه إليه بأي وسيلة مخيفة، ولم يقارع سراقة بأي سلاح مرعب، بل لم يكن يلتفت إليه، ولكن سراقة غاصت قوائم فرسه للمرة الأولى وللثانية وللثالثة، حتى أخذ الرعب من سراقة ما أخذه وعلم أنه ممنوع. فيما هذه الظاهرة؟ نعم، وما تفسيرها وما تأويلها وما خلفيتها في من أو لدى من يرتاب في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء. ثم يمسك رسول الله بيد سراقة ويقول له كيف بك إذا فتح الله بلاد فارس وألبسك سواري كسرى؟ كلام. من حق سراقة ومن حق أي إنسان، ولو كنت أنا في ذلك الوقت إذا سمعت هذا الكلام يمكن أن أضحك. العرب كانوا آنذاك مهمشين، العرب كانوا آنذاك لا يشعر بوجودهم أحد، العرب كانوا آنذاك كذباب بالنسبة لحضارتي الفرس والرومان. ولو أن واحدا آنذاك قال نعم سيفتح هؤلاء العرب بلاد الفرس ولسوف يغنمون كنوز كسرى ولسوف نغنمها نحن العرب، إذن لقهقها كل منهم ما بلغته القهقها ولا ضحك. هذا كمن يقول اليوم مثلا نعم نحن سنغزو البيت الأبيض ولسوف نمتلك أمريكا ولسوف نرث ممتلكاتها وكنوزها عما قريب. إذا قال قائل هذا الكلام الكل ينفجر ساخرا من هذا الحديث. وضع العرب آنذاك كان أسوأ بكثير بكثير من حال أمثالنا، فيما إذا طمعنا بأن نجتاح أمريكا وأن نرث كنوزها. طيب ومع ذلك قال رسول الله هذا الكلام. ولعل سراقة يعني سمع هذا الكلام وألقاه وراءه ظهريا، لعله، لأنه كان جديد وحديث العهد بالإسلام. لكن ما الذي حصل؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاد فارس لم تفتح بعد، وجاء أبو بكر وفتح قدرا كبيرا من بلاد الشام، وبلاد العراق لم تفتح بعد، وجاء عهد عمر وكانت القادسية ففتحت بلاد فارس، وسيقت إلى عمر بن الخطاب الغنائم ومعها كنوز كسرى. ولما فتحت أمامه ونثرت نظر فوجد بينها سوارين، سأل عنهما، قيل له إن كسرى كان يلبسهما بعضديه هكذا وهكذا. نعم. وكان عمر قد سمع بهذا الحديث فقال علي بسراقة، جيء بسراقة. ألبس عمر بن الخطاب سراقة هذين السوارين، فرفع سراقة يديه قائلا الحمد لله الذي صدق ما وعد به رسوله وألبسني سواري كسرى، ثم خلعهما وأعاد السوارين إلى مجموعة الغنائم. هذا ذلك الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر لم يكن أي من العقلاء يتصور أن العرب سيتغلبون على الحضارة الساسانية وسيرثون كنوزها. ولو أن قائلا قال هذا لعد هذا من الخرافات التي تثير الضحك، لكن كان ذلكم هو الوعد، وهذا هو الصدى، وهذا هو الواقع. على ما يدل هذا؟ يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن مفتيتا، وأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عندما قال هذا الكلام لم يقله من عند نفسه، وإنما قال له خبرا جاءه من عند الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نصدق كل ما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى من لا يزال يتصور أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان زعيما، كان يبحث عن الرئاسة، أن يعود إلى عقله ورشده، فلا يضع عقله تحت قدميه، بل ينبغي أن يجعل من عقله ميزانا للحقائق التي تضع أمامه، وينبغي أن يفرق بهذا الميزان بين الحق وبين الباطل. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، كما صدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كيف بك يا سراقة إذا فتح الله بلاد فارس وألبسك سواري كسرى، فصدق الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فسيصدق خبره الآخر الذي قال فيه فيما روي في الصحيح إن الله زوى لي الأرض فأراني مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. كما صح خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصول المسلمين إلى حضارة الساسانية والحضارة الرومانية وانتشار الإسلام فيها، فكذلك هذا الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وشيك التطبيق، وهو القائل سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. سراقة أيها الإخوة كان واحد، هو أول من دخل الإسلام بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشأنه يلفت النظر. خرج يبحث عن رسول الله ليقتله، وعاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، وهو يعيد سيرة عمر بن الخطاب. خرج من داره في حر الظهيرة وقد استل سيفه ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه رجع وليس على وجه الأرض رجل أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ظاهرة أخرى. والصورة الثالثة لهذا المشهد فضالة الذي كان شديد الحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. رأى رسول الله متجها إلى الكعبة ليطوف بها، فأخفى نفسه وراء ركن من أركان الكعبة وقد استل سيفه وتهيأ لقتل رسول الله إذا ما وصل إليه. نعم، أعلم الله سبحانه وتعالى رسوله بهذا الذي يختبئ خلف ركن وينتظر وصول رسول الله إليه، فغير النبي عليه الصلاة والسلام مساره واتجه إلى فضالة من حيث لا يتوقع، ولما رآه قال له مبتسما: أفضالة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ماذا تصنع؟ قال: لا شيء، أسبح الله. ضحك المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: استغفر الله يا سراقة، يا فضالة. ثم دنا إليه فوضع يده الشريفة على قلب فضالة، يقول فضالة: فوالله لم يكن على وجه الأرض رجل أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرفع يده عن قلبي حتى لم يكن على وجه الأرض رجل أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاد وهو ينتشي بهذا الحب وينتشي بهذه الهداية التي جاءته على غير موعد، وسار في الطريق عائدا إلى داره، ومر في الطريق على امرأة كان يختلف إليها، كان بينه وبينها خلة، ظنت المرأة أنه آت إليها فدعته إليه، ولكنه نظر إليها وقال، والنشوة لا تزال تطوف برأسه، قال: قالت: هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا يأبى علي الله والإسلام، لو ما رأيت نعم لمحمدا وصحابه في الفتح يوم تحطم الأصنام لرأيت أمر الله أضحى واضحا، والكفر مرغ وجهه الإظلام. إذن هؤلاء ثلاثة: سراقة غدا ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد ورسول الله حبيبه، عمر بن الخطاب خرج ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه عاد ورسول الله أحب إنسان إليه، فضالة خرج وقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ركن من أركان الكعبة ليقتل رسول الله، ولكن الباري سبحانه وتعالى أدخل حب رسول الله في قلبه فعاد إلى داره وليس على وجه الأرض شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي قصة سراقة ابن جعشم كما يرويها البخاري وغيره، وذلك هو الدرس الذي ينبغي أن نعود به من هذا المشهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانشري شمسك في كل